بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب رمي جمرة العقبة يوم النحر وأحكامه. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: رمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجمرة يوم النحر ضحا. وأما بعد، فإذا زالت الشمس. قال: أخرجه الجماعة. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي، لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. قال: رواه أحمد ومسلم والنسائي. قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى بسبع، وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وآله وسلم. قال: متفق عليه. قال: ولمسلم في رواية: جمرة العقبة. وفي رواية لأحمد أنه انتهى إلى جمرة العقبة فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات، وهو راكب يكبر مع كل حصاد، وقال: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. ثم قال: ها هنا كان يقوم الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وآله وسلم. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يعرض الأحاديث المتعلقة بسنن الحج. وكنا قد عرضنا في الدرس الماضي ما يفعله الحاج عند دفعه من المزدلفة إلى منى، ومتى يدفع الناس من المزدلفة إلى منى. وكنا انتهينا من ذكر حديث عائشة وابن عباس وجابر وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. أما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت سودة، يعني بنت زمعة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاة خديجة، تزوجها في مكة وهي ثاني زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم، تزوجها بعد أن توفيت خديجة رضي الله تعالى عنها. ثم إنه عليه الصلاة والسلام تزوج بعدها عائشة رضي الله تعالى عنها، سودة بنت زمعة، تصفها عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة. أما الضخامة أو وصفها بأنها ضخمة فالمراد بها ضخمة الجسم، يعني كانت على سمن، كانت عريضة، كانت ممتلئة الجسم، ولذلك كانت ثبطة، ومعنى ثبطة يعني بطيئة الحركة، ليست كمثلها وكغيرها من النساء، ولذلك تحتاج في حركتها إلى زمن أطول من ما يحتاجه غيرها. ولهذا استأذنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تفيض من جمع، هكذا صوبنا الرواية في بعض النسخ من جمر، والصواب من جمع، والمراد بجمع يعني المزدلفة، أن تفيض من المزدلفة بليل، يعني قبل طلوع الفجر، لا تنتظر طلوع الفجر ولا تسفر بعد الفجر، لأنها تريد أن تصل إلى منى وتريد أن ترمي الجمار قبل أن يزدحم الناس وقبل أن يشتد موقف الرمي. لذلك استأذنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن تفيض من مزدلفة بالليل، وأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ولهذا يقول أهل العلم إن هذا الحديث أحد الأدلة التي استدل بها من قال إنه يرخص لأهل الأعذار من الخروج من المزدلفة ليلا قبل طلوع الفجر بعد أن يغيب القمر وبعد أن ينتصف الليل، لا بأس من الخروج لأهل الأعذار كالمرأة الثبطة ومن كان معه نسوة أو معه ضعفة أو معه أطفال، فلا بأس من خروجهم. أما من لم يكن ذا عذر فيلزمه أن يفعل فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يبيت بالمزدلفة إلى أن يصبح ويصلي الفجر بها، ثم يقف عند المشعر الحرام إلى أن يسفر جدا، وبعد ذلك يفيض من المزدلفة إلى منى كما مر معنا في درس البارحة. فهذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها بالخروج لما ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها من عذر تعتذر به سودة. وسيمر بنا إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأم سلمة أن تنطلق من المزدلفة ليلا، وأم سلمة ليست بثبطة، فدل ذلك على أن هذه الرخصة لا تقتصر على المرأة ذات العذر بل تتعداها إلى كل امرأة، إلى كل امرأة، وخص أهل العلم النساء من الرجال وفرقوا بينهما في هذا الباب. قال: فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تفيض من جمع بليل فأذن لها. قال: والحديث متفق عليه، يعني أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. ثم ساق حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أنا ممن قدم رسول قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. وابن عباس كان سنه إذ ذاك يعني تتجاوز 10 سنوات، وقد وصف نفسه رضي الله تعالى عنه بأنه كان في أيام منن وفي سنة حجة الوداع كان غلاما قد ناهز الاحتلام، يعني قربا من البلوغ، كأنه لم يبلغ أو أنه بلغ وكان في بداية بلوغه، لأنه وصف نفسه رضي الله عنه بأنه كان غلاما ختينا، يعني أنه ختن في تلك الأيام. وكان من عادة العرب في ذلك الزمان أنهم لا يختنون الغلام إلا إذا بلغ أو ناهز الاحتلام. وقد ذكر ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قصته التي يقول فيها: جئت وأنا راكب أتان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في منن، يعني في مكان مسجد الخيف، وقد قامت الصلاة وأنا راكب أتانا يعني حمارة، قال: فنزلت عن الأتان ومشيت بين يدي بعض الصف وتركت الأتان ترتع، قال: ذلك وأنا يومئذ غلام ختين يعني مختون. فابن عباس كان من الصبيان وكان من الغلمان، ولذلك أذن له النبي عليه الصلاة والسلام وجعله ضمن الضعفاء من النساء والأطفال الذين رخص لهم بالخروج من منن، بالخروج من المزدلفة بعد منتصف الليل. لكن سيمر بنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أذن لهم أحاط بهم وطاف بهم وكان يلطح أفخاذهم يعني يضربهم من باب التنبيه، ينبههم ويقول لهم: أبني أو أبيني 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 لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس. فكان قد رخص لهم بالخروج من المزدلفة بعد منتصف الليل، لكنه أمرهم بأن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس. وهذا الحديث حديث ابن عباس ظاهره أنه يتعارض مع حديث سودة ومع حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنهم، حيث إن سودة وأم سلمة حيث إن سودة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما رمتا قبل طلوع الفجر، وحديث ابن عباس أذن لهم بالإفاضة من المزدلفة بعد منتصف الليل ومنعهم من الرمي إلا بعد طلوع الفجر إلا بعد طلوع الشمس. وأهل العلم يجمعون بين هذه الأحاديث، يقولون لا تعارض بينها، لأن حديث ابن عباس يحمل على الندب وعلى الكمال وعلى الأخذ بالعزيمة، وحديث أم سلمة وسودة يحملان على الأخذ بالرخصة لمن كان من أهل الأعذار كالنساء. قال: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. والحديث رواه الجماعة يعني أحمد وأصحاب الكتب الستة. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن لضعفة الناس من المزدلفة بليل. وقوله لضعفة الناس يدل على أن الأمر ليس خاصا بزوجاته صلى الله عليه وآله وسلم، وليس خاصا بآله الذين كان منهم ابن عباس، وإنما الحكم عام، فكل من كان معه ضعفا يعني نساء أطفال فإنهم يخرجون من مزدلفة بعد منتصف الليل إذا شاءوا، كما سيمر بنا من حديث أسماء رضي الله عنها أنها كانت ترقب مغيب القمر، فإذا غاب القمر خرجت وهرعت وأفاضت من المزدلفة. قال أذنا لضعفة الناس من المزدلفة بليل. وهذا الحديث والذي قبله لم يحدد الوقت الذي يجوز فيه الخروج بالليل، لكن أهل العلم بيّنوا ذلك وقالوا إن وقت الخروج إنما هو مغيب القمر وانتصاف الليل، عندئذ يخرج الإنسان ولا ينبغي له أن يخرج قبل ذلك. قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوضع في وادي محسر، ومعنى أوضع يعني أطلق العنان لناقته فأسرعت في وادي محسر. وقد مر بنا في درس البارحة أنه صلى الله عليه وسلم بادر وأسرع في هذا الوادي، وعرفنا أن هذا الوادي واد بين منى والمزدلفة، فهو ليس من المزدلفة كما أنه ليس من منى، وإنما هو موضع مستقل. ومن قال إنه من منى فقوله مرجوح. وذكرنا في درس البارحة أن الحكمة والعلة في إسراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن هذا الوادي واد تعرض فيه بعض مخلوقات الله للهلاك والعذاب، ومن سنته صلى الله عليه وسلم الإسراء في مثل هذه المواطن، المواطن التي كانت محل هلاك. لكن يشير الإمام الشوكاني إلى علة أخرى ويقول إن السبب في إسراع هؤلاء الناس والسبب في إسراع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحريك ناقته أن كفار مكة وأهل الجاهلية كانوا إذا وصلوا إلى وادي محسر وقفوا وتفاخروا وذكروا آباءهم وبينوا أنسابهم وأظهروا مكانتهم وتفاخروا بالأنساب، ولذلك خالفهم النبي عليه الصلاة والسلام فأسرع ولم يقف كما كانوا يقفون. وهذا فيه إشارة إلى ما جاء في قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وفي قوله تعالى كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أي اذكروا الله سبحانه وتعالى في منن كما كنتم تذكرون آباءكم وتفخرون بأنسابكم في هذا الموضع. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالف كفار قريش وأهل الجاهلية فأسرع ولم يقف، ولا مانع أن تتكرر أو تتعدد الحكم في المسألة الواحدة. قال: وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف. وقد مر بنا في درس البارحة أن حصى الخذف يعني الحصى التي توضع بين الأصابع ويرمى بها، وهذا المراد به بيان الحجم الذي يستخدم. ولذلك بين العلماء أن حصى الخذف هو ما كانت مثل حجم الباقلاء. قال: رواه الخمسة وصححه الترمذي. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذه الأحاديث، قال: قوله ثبط، قال بفتح المثلثة وكسر الموحدة وهي الباء بعدها مهملة وهي الطاء خفيفة أي غير مشددة أي بطيئة الحركة لعظم جسمها. قوله في ضعفة أهلي، قال: الضعفة بفتح الضاد المعجمة والعين المهملة جمع ضعيف تجمع على ضعف، وهذا ما يسمى عند علماء الصرف بجمع القلة، وهم النساء يعني الضعفة هم النساء والصبيان والخدم ومن كانوا على سبيل التبع. قوله أوضع أي أسرع بالسير بإبله، يقال وضع البعير وأوضعه راكبه أي أسرع به السير. قوله بمثل حصى الخذف، قال تقدم ضبطه وتفسيره. قال: وحديث عائشة رضي الله عنها وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم جميعا فيها أي في هذه الأحاديث دليل على جواز الإفاضة قبل طلوع الشمس وفي بقية جزء من الليل لمن كان من الضعفاء. فحمل حديث عائشة وحديث ابن عباس على كون من أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم من الضعفاء. قال: وحديث جابر يدل على أنه يشرع الإسراع بالمشي في وادي محسر. قال الأزرقي: ويراد بالأزرقي صاحب كتاب أخبار مكة الذي أرخ لمكة وبين فضلها وعرف بمواطنها. يقول: الوادي هذا مساحته أو عرضه، الوادي هذا عرضه وهو 500 ذراع و45 ذراعا يعني أقل من نصف كيلو، أقل من 300 متر، لأننا إذا أخذنا الذراع بتقديرهم وهو يساوي نحو 56 سنتيمتر، هذا هو الذراع البلدي الذي يقاس به، وهو ما بين المرفق إلى إيه؟ إلى أطراف الأصابع، فيلاحظ أن المساحة يعني تقريبا أقل من 300 متر. إنما يقول إنما شرع الإسراع فيه لأن العرب كانوا يقفون فيه ويذكرون مفاخر آبائهم، واستحب الشارع مخالفتهم لأن هذا من أمور الجاهلية، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وأخبر أن من أمور الجاهلية منها الفخر بالأنساب أو الفخر بالأحساب، ولذلك أبطله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وحكى الرافعي وجها ضعيفا أنه لا يستحب الإسراع للماشي، يعني خص ذلك بالراكب دون الماشي، لكنه يقول إنه قول مرجوح، وإن الراجح يشمل الحكم للراكب وللماشي. ثم قال: باب رمي جمرة العقبة يوم النحر وأحكامه، يعني وأحكام الرمي. قال: عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا. ورمي الجمرة يوم النحر يعني يوم العيد ضحى بعد طلوع الشمس، هذا أفضل الأوقات، لأن أهل العلم يقولون إن للرمي وقتين: وقت فاضل ووقت جائز. أما الوقت الفاضل فمن بعد طلوع الشمس إلى الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى بعد طلوع الشمس. وأما الوقت الجائز فيقول أهل العلم إن من رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنفرة من مزدلفة بعد نصف الليل يجوز لهم أن يرموا من بعد منتصف الليل، كما فعلت أم سلمة رضي الله تعالى عنها. لكن هل يرخص ذلك لغير أهل الأعذار؟ هذا محل اختلاف بين أهل العلم، إلا أن الإمام الشوكاني نقل أو ذهب إلى أن من رمى بعد نصف الليل قال إن الرمي يجزئه، لأنه لم يرى أحدا من أهل العلم قال بخلاف ذلك. ثم إنه نقل عن بعض أهل العلم أن من رمى قبل الفجر ليلة العيد وهو من غير أهل الإذن عليه أن يعيد الرمي، فهذا القول الذي نقل يدل على أن صاحبه يرى بطلان رمي من رمى قبل طلوع الشمس أو قبل طلوع الفجر. والذي عليه أهل العلم أن أفضل الرمي بعد طلوع الشمس، ومن رمى بعد أو رمى قبل طلوع الفجر بعد منتصف الليل فإن رميه جائز إذا كان من أهل الأعذار، واختلفوا في غير أهل العذر، لكنهم يرون أن من رمى قبل منتصف الليل فعليه أن يعيد الرمي. أما الرمي بعد الزوال فذلك جائز إلى وقت المساء، حيث ورد ما يشعر بجواز ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الرمي في أيام التشريق فإن مبدأه الزوال بعد الزوال، ويستمر إلى الغروب ويصح إلى آخر إلى الليل. فمن أهل العلم من قيده إلى نصف الليل، ومنهم من أطلق يعني إلى الليل كله. قال رمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجمرة يوم النحر ضحا. وأما بعد يعني بعد يوم النحر، فإذا زالت الشمس أي يكون وقت هكذا الوقت الذي رمى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحديث أخرجه الجماعة يعني الإمام أحمد وأصحاب الكتب. قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. والحديث رواه أحمد ومسلم. وهذا الحديث استدل به أهل العلم على جواز رمي الراكب، لكن اختلفوا أيها أفضل، أن يرمي الإنسان وهو راكب أو أن يرمي وهو ماشٍ راجل. فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الرمي عن ركوب أفضل، قالوا لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يفعل الأفضل. وقال بعض أهل العلم الرمي راجل أفضل لأنه الأصل، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما رمى راكبا للزحام ومن أجل أن يراه الناس، لأن الناس متطلعون إلى رؤيته، رؤية محياه صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك رمى راكبا كي يخفف على الناس من الزحام، وكي يحقق للناس ما يتطلعون إليه من رؤيته عليه الصلاة والسلام. والذي يبدو والله أعلم أن الأمر فيه سعة، وأن الكل مشروع، وأنه بحسب ما يتيسر للإنسان، فلا ينبغي للإنسان أن يركب خصوصا في مثل هذه الأيام والناس يتدافعون ويتزاحمون ولا يجدون لأنفسهم مواضع، فضلا عن أن يأتوا بدوابهم أو أن يأتوا بسياراتهم ليربوا راكبين. فينبغي أن يلاحظ أحوال الناس، وينبغي أن يلاحظ ما يحقق اليسر والسهولة للناس. وقال لتأخذوا عني مناسككم، فدل ذلك على أن الرمي من المناسك، لأنه عليه الصلاة والسلام إنما حثهم على أخذ المناسك بعد هذا الفعل. قال فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وقد تحقق ما قاله عليه الصلاة والسلام وما توقعه، ولذلك سميت الحجة التي حجها بحجة الوداع، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما حج حجة واحدة ولم يحج غيرها، لكن لما ودع فيها الناس سميت بحجة الوداع. قال رواه أحمد ومسلم والنسائي. قال وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه انتهى الى الجمرة الكبرى، وهي جمرة العقبة، فجعل البيت عن يساره، والمراد بالبيت يعني البيت الكعبة، ولذلك هو لا يشاهد البيت من منن، وانما المراد به جعل ناحية البيت يعني مكة عن يساره، ومنا أي وجعل منا عن يمينه، ورمى بسبع حصيات. وإنما فعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ذلك لأنه كان ثمة عقبة، وكان ثمة جبل يحول بين الإنسان وبين مشاهدة الجمرة، وبين أن يتمكن من رمي الجمرة من جهة الجبل. لذلك كان الناس يرمون الجمرة الكبرى من ناحية واحدة، هي التي وصف ابن مسعود شأنها، وذلك بأن يجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ويستقبل الجمرة. أما الجمرات الأخرى الصغرى والوسطى فلما كانت غير محاطة بجبال وكانت في سهل فإنها ترمى من جهاتها المختلفة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رماها حيث جعل الجمرة بينه وبين القبلة. استدبر منا واستقبل القبلة ورمى الجمرة. وفي أيامنا هذه قد أزيلت العقبة وأزيل الجبل، وأصبح الرمي ممكنا من الجوانب المختلفة، لكن الأفضل والأولى لمن تيسر له أن يرمي الجمرة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، حيث يجعل منا عن يمينه ومكة عن يساره ويستقبل الجمرة. قال وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة، والمراد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أهل العلم وإنما خص ابن مسعود سورة البقرة عن غيرها من السور لأن سورة البقرة اشتملت على أكثر أحكام الحج، هكذا قال الإمام الشوكاني، لكن يمكن أن يضاف إلى ذلك أن لسورة البقرة فضلا ومنزلة ومكانة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف نفسه بأنه نزلت عليه سورة البقرة، وكان يسمي أصحابه بأصحاب سورة البقرة وبأهل البقرة، كما حدث ذلك يوم القتال في حنين لما فر الناس أمر أن ينادى فيهم بيا أهل البقرة ويا أهل الشجرة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من يحفظ من أمته سورة البقرة وسورة آل عمران فإنه تأتي السورتان يوم القيامة تنافح عنه، ولذلك سماهما بالزهراوان. ولأن في سورة البقرة أعظم آية أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولأن سورة البقرة اشتملت على آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم غبطه فيها غيره من أهل من الأمم، كما قال اليهودي: لو علينا معشر يهود نزلت هذه الآية لجعلنا ذلك اليوم عيدا، يريد قول الله تعالى: هذه الآية ليست في سورة البقرة، في آل عمران ولا في المائدة؟ في المائدة، هذه الآية في المائدة. وأنا آسف يعني سبق إلى ذهني، لكنها ليست في البقرة، وهي قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية في سورة المائدة، لكن يقول أهل العلم إن آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن مطلقا كانت في سورة البقرة، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوفى بثمان ليال، وهي قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وعلى كل، فإن سورة البقرة فيها من الخصائص وفيها من الفضائل ما جعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يخصها بالذكر بالنزول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: هكذا رمى الذين أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه، الجمرة الكبرى. وفي رواية لأحمد أنه انتهى إلى جمرة العقبة، وسميت بجمرة العقبة لأنها مضافة إلى العقبة والجبل الذي كان قريبا منها. قال: فرماها من بطن الوادي. وقوله من بطن الوادي مثل قوله أنه جعل مكة عن يساره ومنا عن يمينه، واستقبل الجمرة. قوله بسبع حصيات، وهذا يدل على أن مقدار الرمي سبع حصيات، لا ينبغي أن يزيد ولا ينقص. قال: وهو راكب، يعني على ناقته، يكبر مع كل حصاد، يقول: الله أكبر. وقال يعني بعد أن رمى الجمرة: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. ثم قال: ها هنا كان يقول الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وهذا قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث والذي قبله يدلنا على أنه يشرع رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد فقط، وأنها ترمى بسبع، ويشرع لمن رماها أن يكبر أو أن يسمي ويكبر، ولا بأس أن يردد هذا الدعاء: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. لأنه ورد أن من حج ولم يفسق ولم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهذا معنى قوله: اجعله ذنبا مغفورا. وارد في أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهذا ما قصد به قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله حجا مبرورا. قوله الجمرة، قال يعني جمرة العقبة، فالألف واللام هنا إنما هو للعهد وليس للجنس، لأن ثمة ثلاث جمرات، الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى، فإذا أطلقت الجمرة انصرفت إلى الكبرى التي هي جمرة العقبة. قوله يوم النحر ضحا، يعني بعد أن طلعت الشمس. قال لا خلاف أن هذا الوقت هو الأحسن لرميها، يعني جمرة العقبة الكبرى، واختلف في من رماها قبل الفجر. قال الشافعي يجوز تقديمه من نصف الليل، يعني من رمى بعد نصف الليل رميه صحيح. وبه قال عطاء وطاووس والشعبي، يعني من التابعين. وقالت الحنفية وأحمد وإسحاق والجمهور إنه لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، ومن رمى قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر جاز، وإن رماها قبل الفجر أعاد، كأنهم يرون عدم صحة الرمي. قال وحكى المهدي في البحر، وهو من أئمة الزيدية كما مر بنا، عن العترة والشافعي أن وقت الرمي من ضحى يوم النحر، وهذا يحمل على أنه الوقت الفاضل. قال واستدل القائلون بأن وقت الرمي من وقت الضحى بحديث الباب، يعني من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وبحديث ابن عباس الآتي، وهو قوله أبني لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس. قالوا مع أنه رخص لهم بالإفاضة من المزدلفة بعد نصف الليل، لكنه لم يسمح لهم بالرمي إلا بعد طلوع الشمس. فإذا كان أهل الأعذار لم يرخص لهم إلا بعد طلوع الشمس، فغير أهل الأعذار من باب أولى. قال قال واستدل القائلون بأن وقت الرمي من بعد الضحى من وقت الضحى بحديث الباب وبحديث ابن عباس الآتي، قالوا وإن كان من رخص له النبي صلى الله عليه وسلم منعه أن يرمي قبل طلوع الشمس، فمن لم يرخص له أو لا. قال واحتج المجوزون، يعني القائلين بجواز الرمي بعد منتصف الليل، وهو قول الإمام الشافعي قبل الفجر، بحديث أسماء، وحديث أسماء سيمر بنا أنها حجت وكان معها مولاها، وقامت تلك الليلة تصلي، ثم قالت لي مولاها انظر أغاب القمر؟ قال لا، فقامت تصلي ثم سألت، فقيل لها لا، فقامت تصلي ثم سألت، فلما قيل لها غاب القمر قالت إذن انطلقوا، فتوجهت إلى منى ورمت الجمرة، ثم ذهبت إلى رحلها، وكان ذلك قبل طلوع الفجر. قالوا وهذا فعل صحابي لم ير من خالفه لذلك يعمل به، لكن الذين منعوا قالوا إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وقوله لتأخذوا عني مناسككم دال على أن الرمي لا يكون إلا بعد طلوع الشمس. قال واستدل واحتج المجوزون أن الرمي المجوزون للرمي قبل الفجر بحديث أسماء الآتي، قال ولكنه مختص بالنساء كما سيأتي، ولا حاجة إلى الجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل حديث ابن عباس على الندب كما ذكره صاحب الفتح. قال ابن المنذر السنة أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر لأن فاعله مخالف للسنة، ومن رماها حينئذ فلا إعادة عليه. هذا قول ابن المنذر، إذ لا أعلم أحدا قال لا يجزئه، لكن مر بنا أن الجمهور قالوا إذا رمى قبل طلوع الفجر أعاد، فهذا يرد على قول ابن المنذر. قال والأدلة تدل على أن وقت الرمي من بعد طلوع الشمس لمن كان لا رخصة له، ومن كان له رخصة كالنساء وغيرهن من الضعفة جاز قبل ذلك، ولكنه لا يجزئ في أول ليلة النحر إجماعا، يعني قبل نصف الليل. قال وسيأتي بقية الكلام على هذا. يقول واعلم أنه قد قيل إن الرمي واجب بالإجماع، الآن انتقل إلى بيان حكم الرمي، هل الرمي واجب؟ جمهور أهل العلم على أن الرمي واجب، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الرمي سنة، والفرق بينهما أن من قال إنه واجب فلا بد لمن تركه أن يجبره بدم، أما من قال إنه سنة فلا يلزم من تركه بشيء. ومن غرائب الأقوال في هذه المسألة ما ينسب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وبعض التابعين كعطاء، قالوا إن الرمي إنما شرع لذكر الله، فإذا ذكر الإنسان الله جل وعلا في منى فإن الذكر يغنيه عن الرمي، وهذا القول قول مرجوح، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عند الرمي رمى وقال للناس لتأخذوا عني مناسككم، مما يدل على أن الرمي من المناسك وليس الغرض من الرمي ذكر الله. نعم الرمي شرع لذكر الله، والرمي ينبغي أن يصحبه ذكر الله، وذكر الله شرع في المشاعر كلها، لكن هذا لا يعني أنه يقتصر على الذكر دون فعل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول واعلم أنه قد قيل، وتصديره الكلام بقوله قيل مشعر بأنه قول مرجوح، إن الرمي واجب بالإجماع كما حكى ذلك في البحر. قال واقتصر صاحب الفتح يعني الحافظ ابن حجر على حكاية الوجوب عن الجمهور، إذ نقل عن غيرهم بغير ذلك. وقال إنه عند المالكية سنة، وحكي عنهم أن رمي جمرة العقبة ركن، فهو أكبر وأعلى من إيه؟ من الوجوب، يبطل الحج بتركه. يعني من لم يرمي جمرة العقبة، وكأنهم أرادوا بجمرة العقبة رمي اليوم الأول. قال وحكى ابن جرير الطبري، ولعل هذا في كتابه اختلاف العلماء أو اختلاف الفقهاء، عن عائشة رضي الله عنها وغيرها أن الرمي إنما شرع حفظا للتكبير، فإن تركه يعني الرمي وكبر أجزاءه. قال والحق يعني الذي يرجحه الإمام الشوكاني رحمه الله أنه واجب، يعني إن الرمي، لما قدمنا من أن أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم بيان لمجمل واجب، وهو قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهو قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم خذوا عني مناسككم، وقوله على راحلته استدل به أو استدل به على أن رمي الراكب لجمرة العقبة أفضل من الرمي من رمي الراجل يعني الماشي. وبه قالت الشافعية والحنفية والناصر والإمام يحيى، ذلك لأنهم أعملوا في ذلك قاعدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يفعل الأكمل، وأن الله يختار لنبيه أفضل الأعمال. والذي عليه الجمهور أنه لا فضل للركوب، وأن هذا إنما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لأسباب غير كونه أفضل في الفعل من عدمه. نعم، ما نسامع هذا الذي علل به الجمهور إنه إنما رمى من وهو راكب لتخفيف مزاحمة الناس وليراه الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يراه أهل الموقف. قال استدل به على أن رمي الراكب لجمرة العقبة أفضل من رمي الراجل. وبه قالت الشافعية والحنفية والناصر والإمام يحيى، وقال الهادي والقاسم إن رمي الراجل أفضل، وأجابوا عن الحديث بأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان راكبا لعذر الازدحام. قوله لتأخذوا عني مناسككم، قال لتأخذوا بكسر اللام، قال النووي هي لام الأمر ومعناه خذوا مناسككم. قال وهكذا وقع في رواية غير مسلم. وتقدير الحديث أن هذه الأمور التي أتيت بها في حجتي، هكذا عندكم أتيت بها، ها؟ إيش الموجود في النسخ اللي عندكم؟ في بعض النسخ هذه الأمور التي أثبت بها في حجتي أو أثبت بها في حجتي، والظاهر والله أعلم أن الكلمة تصحفت، وصوابها أتيت بها. ويؤيدها ما جاء في نسخة عبد الحكيم. أتيت بها في حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج وصفته، ولذلك يلزمكم أن تأتوا بها، والمعنى اقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلموها الناس. قال النووي وغيره: هذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحج، وهو قوله إيه؟ لتأخذوا عني مناسككم. هذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحج، وهو نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال القرطبي: ويلزم من هذين الأصلين أن الأصل في أفعال الصلاة والحج الوجوب إلا ما خرج بدليل يعني يصرفه عن الوجوب، كما ذهب إليه أهل الظاهر. قال: وحكي عن الشافعي، يعني وحكي هذا القول عن الشافعي انتهى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.